بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الخامس عشر من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر رحمه الله تعالى. قال: الشرط الثالث، أي من شروط صحة الحديث. سبق وأن تكلم عن الشرطين السابقين، وشرط العدالة وشرط الضبط. الشرط الثالث: الاتصال وعدم الانقطاع، يعني أن يكون سند الحديث متصلا. متصلا بمعنى أن يكون كل راو سمع الراوي الذي قبله. فلو كان جميع رجال السند المذكورين عدولا ضابطين، ولكن علمنا أن واحدا منهم لم يلق الذي فوقه لأنه كان قبل عصره. كان قبل عصره يعني هذا مات والآخر لم يقابله. لم يقابله بمعنى أنه ولد بعده، فمعنى هذا أن بينهما إيه؟ بينهما راو غير مذكور. أو كان في عصره لكن كان في غير بلده ولم يلتقيا، واحد يعيش في المغرب واحد يعيش في المشرق ولم يلتقيا جزما رغم أنهما متعاصرين، فيقال حينئذ إن السند منقطع. ما معنى منقطع؟ يعني الراوي الأول هو التلميذ لم يلقى الثاني الذي روى عنه، فليس شيخا له مباشرة، وإنما هناك راو بينهما نقل الكلام من الإيه؟ من الأقدم إلى الأحدث. ويسميه الأصوليون مرسلا. المرسل عند الأصوليين عام، يشمل الأنواع الكثيرة التي يحصل بها الانقطاع، مثل المنقطع والمعضل والمقطوع، كل أنواع، والمعلق، كل أنواع الانقطاع، سواء من أول السند أو من وسط السند أو من آخره، براو أو بأكثر، لا يفصل الأصوليون ويسمون الكل مرسل. ومنطلقهم في ذلك اللغة، فاللغة تعينهم على هذا الإطلاق والشمول في كلمة مرسل، بمعنى أن الراوي الأول أطلق الحديث، أطلق الرواية، أرسلها، بمعنى رمى بحبلها. رمى بحبلها. نعم. قال: وترد روايته لذلك الحديث، الحديث الذي وجد فيه سقط في أثناء السند أو أوله أو آخره، ترد لاحتمال أنه سمعه عن كاذب أو مجهول الحال أو غير ذلك من الاحتمالات المسقطة للرواية. طالما جهلنا حال هذا الإنسان الذي سقط في الإسناد، فإننا نحكم برد هذه الرواية، إلا أن يتبين بعد ذلك، ثم يتبين لنا حاله ويكون حاله ممن إيه يقبل منهم الحديث. فإن كان المسقط صحابيا، كأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، التابعي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن يقول التابعي حدثني فلان وفلان، هذا يكون من الصحابة، ثم الصحابي هو الذي يقول قال رسول الله أو فعل رسول الله. لكن العكس، التابعي قال قال رسول الله، التابعي لم يرى النبي ولم يسمع منه. فهذا النوع من المنقطع وحده هو الذي يسميه المحدثون مرسلا. المرسل عند الأصوليين له معنى يشمل المنقطع في كل جزء من أجزاء السند. وأما المحدثون فلا يطلقون كلمة المرسل إلا على ما سقط آخر الإسناد، يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الذي أرسله تابعيا فهو مردود أيضا، لاحتمال أن التابعي رواه عن تابعي آخر غير ثقة، بمعنى أن التابعي لا يلزم أن يكون يروي عن الصحابي. الواقع يقول هذا، والعقل أيضا يقول هذا، يقول إن أمامه الرواية محتملة من اثنين، إما أن يروي عن صحابي وإما أن يروي عن تابعي. صحيح إن كان يروي عن صحابي فلا شك أن جهلنا بهذا الصحابي لا يضر، لكن كما هذا احتمال فهناك احتمال آخر أن يكون روى عن تابعي، وليست روايته في هذا الاحتمال مضمونة كالاحتمال الأول، فإنه إذا كان يروي عن تابعي ورد الاحتمالان أن هذا التابعي هل هو ثقة أم لا، احتمال أن يكون ثقة احتمال يقول لا، وأيضا هذا التابعي المجهول الذي روى عنه هذا التابعي هل روى عن صحابي أم روى عن تابعي، ترد نفس الجملة. تمام. واقعيا ثبت أن سبعة من الصحابة من التابعين روى بعضهم عن بعض، إذن كل حديث مرسل قال فيه التابعي قال رسول الله احتمال أن يكون التابعي سمع من تابعي والتابعي سمع من تابعي والتابعي سمع من تابعي، فتوضع احتمالات لفقد سبعة من الإيه من التابعين. وعقلا يجوز أن يمر على كل التابعي، يبقى بالألوف. تمام. نعم. فلذلك رده المحدثون ولم يقبلوه. هذا عند علماء الحديث، وهو المذهب الراجح أنهم يردون الحديث الإيه؟ يردون الحديث المرسل. في علم الأصول لبعض العلماء تفصيل في مسألة المرسل، إذا كان رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يضعون شروطا، منها مثلا أن يكون هذا التابعي تابعيا كبيرا، يعني يكون من كبار التابعين. لماذا من كبار التابعين؟ حتى يكون الجيل الذي عاصره ونقل منه وأخذ عنه أغلبه من الصحابة، يبقى الظن يقوى أن يكون الذي أسقطه صحابيا، وأن يكون هذا الصحاب التابعي ثقة ولا يروي إلا عن ثقة، وغالب رواياته عن الصحابة، وأن يتقوى بأمر آخر معتبر. كل هذا وهم في النهاية لا يثبتون أن هذا اللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة. يعني هؤلاء الأئمة مهما اشترطوا من الشروط ومهما اعتبروا من الصفات في هذا التابع الكبير، ومهما طلبوا من الشواهد والمتابعات لتقوية أمره، فإنهم في النهاية لا يثبتون لفظ الحديث على أنه سنة، لا، إنما يثبتون المعنى. يقولون إذا كان هذا المعنى معنى مشهورا في هذا الجيل في هذا العصر، فيأخذون به على هذا الأساس، وإلا فإن نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر شديد يتوقف على لا يتوقف على طريق صحيح تتوفر فيه الشروط التي قلناها جميعا. هذا بالنسبة لمرسل غير الصحابي، إن كان تابعيا أو غير تابعي، كان تابعيا صغيرا أو تابعيا كبيرا. أما مرسل الصحابي وهو أن يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه منه، فهو مقبول، بمعنى أن الصحابي مثل أبي هريرة تأخر إسلامه، لكن نجده أحيانا يخبر ببعض الأحداث التي وقعت في بداية الإسلام في مكة أو في بداية الإسلام في المدينة، وهو قطعا لم يدرك هذه الفترة، فهو مقبول، يعني يقبل منه هذا الكلام. لماذا؟ لأن الغالب أنه سمعه من صحابي آخر، لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون الحديث إلا عن صحابة مثلهم. وقع نعم أن يروا عن تابعين، لكن هذا نادر، والنادر لا حكم له. وأيضا حينما كانوا ينقلون عن التابعين كانوا يبينون، أو كانت الرواية بنفسها ظاهرة واضحة، لأنها لا تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، وإنما تكون عن بعض أهل الكتاب. والقاعدة عند العلماء أن الصحابة كلهم عدول، واحتمال أنه سمعه من تابعي احتمال ضعيف مستبعد لا يلتفت إليه، ضعيف نادر الحدوث، ومع ندرة حدوثه نادر أيضا في هذا الحدوث أن يفعل الصحابي ولا يبين، أصبح نادرا في نادر، يعني واحد من مئة في المئة، واحد من مئة في المئة. إذن فإذا روى صحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيه أنه لم يسمع ذلك من النبي مباشرة، فيحمل على أنه سمعه من صحابي، وجهالتنا بهذا الصحابي من هو لا تضر، لأن توصلنا إلى المقصود وهو عدالة من نقل هذه الرواية للصحابي، وهو صحابي مثله، إذ إن الصحابة كلهم عدول. الشرط الرابع عدم الشذوذ. الشروط السابقة شروط إيجابية، يعني تطالب بأن يكون هناك شيء ما موجودا، يكون الاتصال موجود، تكون العدالة موجودة، يكون الضبط موجود. هذا الشرط. والشرط الذي بعده شروط عدمية، يعني شروط تطالب بمنع وقوع شيء، وهذه يسميها العلماء شروط سلبية. يبقى إذن الخمسة، ثلاثة منهم إيجابية واثنان سلبية. عدم الشذوذ يعني ألا يكون في إسناد الحديث أو في متنه شذوذ. الشذوذ أن يروي زيد عن شيخه ما يخالف رواية عمرو عن ذلك الشيخ نفسه. إذن الشذوذ هو المخالفة، لكن مخالفة على وضع ما، مخالفة على شكل أو هيئة معينة. وكلا زيد وعمر ضابط، إلا أن زيدا أضبط فتعتبر رواية الآخر شاذة. يبقى إذن هي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو لمن هم أوثق منه. يبقى إذن عندنا نوعان من الشذوذ، شذوذ بمخالفة العدد، خالف محمدا وعليا وعمرا، زيد خالف محمدا وعليا وعمرا، رغم أن كل واحد من هؤلاء رأسه برأسه، هو ثقة مثله، زيد ثقة وهؤلاء ثقات، لكن هؤلاء بالعدد صاروا أوثق منه، قوى كل واحد منهم الآخر فأصبحوا أعلى منه في الرتب، فهذا يسمى الإيه؟ يسمى الترجيح بالعدد. وهناك الترجيح بالصفة، أن يكون راو واحد في مقابلة راو واحد لكن زاد الثاني على الأول، فأصبح الأول زيد ثقة وعمر أوثق منه، أوثق منه، كأن هذا ثقة وهذا ثقة ثقة، هذا ثقة وهذا حجة، هذا ثقة وهذا أمير المؤمنين في الحديث، وهكذا. فيبقى إما أن يترجح بالصفة وإما أن يترجح بالعدد. ولذلك قال العلماء شمولا لهذا أن يخالف الراوي من هو أرجح منه، أرجح منه بناحية العدد أو أرجح منه بناحية الإيه؟ بناحية الصفة. فتعتبر رواية الآخر شاذة، كرواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ورواية عائشة أنه صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب قط. قدموا رواية عائشة وكانت الرواية الأخرى شاذة. هذا الشذوذ شذوذ في السند، وهناك أيضا شذوذ في المتن، شذوذ في المتن. والعلة أيضا علة تدخل في السند أو تدخل في المتن. إذن فهذان الشرطان أيضا يختلفان عن الشرطين السابقين في أن الشروط في الثلاثة شروط السابقة، إن الثلاثة شروط السابقة وهي العدالة والضبط والاتصال في السند، هذه كلها خاصة بالإسناد، أما الشذوذ والعلة فهما إيه؟ يدخلان في السند ويدخلان في المتن. قال: وقريب من معنى الشذوذ ما يرد به الحديث أنواع، منها أن يكون مخالفا للقرآن على وجه لا يمكن الجمع بينهما، أو يخالف المحسوس يعني الضروري الذي وصل إلينا بالإيه؟ بالحواس الخمس، أو يخالف صريح العقل بما يقضي العقل بعدم إمكانه، أو يخالف مضمون حديث متواتر. كل هذا يجعل العلماء تحت شرط واحد يقولون استقامة المتن. استقامة المتن معناه ألا يخالف القرآن، لكن المخالفة التي لا يمكن الجمع بينها وبين نص القرآن، أو يخالف المحسوس اللي هي المعلوم بالضرورة، أو يخالف صريح العقل، لكن العقل هنا العقل الإيه؟ الصحيح ليس العقل الشاذ، بما يقضي العقل بعدم إمكانه يعني بأن يجعل العقل وقوع هذا الشيء مستحيلا، لا فكرة الاستبعاد فقط، يعني ممكن العقل يستبعد الشيء لكنه يقع، كمثل مثلا حديث الدابة أنها تكلم الناس وكذا، تمام، مثل حديث الدجال أنه يمكث في الأرض كذا واليوم مثل كذا، قد يستبعد الإنسان بعقله هذا، لكن مش ليس معناه أنه يستحيل، تمام. ومنها أن يخالف مضمون حديث متواتر. حديث المتواتر في رتبة القرآن الكريم، بمعنى أنه قطع الدلالة أو قطع الثبوت، عفوا قطع الثبوت، معناه ألا يخالف. كل هذه الأمور يجمعها العلماء تحت اسم استقامة المتن. ومنها انفراد الراوي بنقل أمر حدث في مجلس حضره الجم الغفير، وهو أمر خطير ولم ينقله غيره أو نحو ذلك، وإن كان هذا الشرط ليس شرطا إيه؟ ليس شرطا مسلما به. ويقول إن يكون حصل أمر معين أمام جماعة كبيرة جدا من الناس، وهذا الأمر أمر خطير توقف عليه عمل كبير في الدين، ولكن لم ينشط أحد إلا واحد فقط هو الذي نشط له. هذا الكلام إذا طبقناه على أشياء صحيحة وجدناه يتخلف، كما لو طبقناه على أشياء فعلا خاطئة لوجدناه صادقا، فهو ليس شرطا نعتمد عليه في القبول والرد. ويدل لذلك النوع الأول كنا فيه، إن هو إيه؟ قد يكون الشيء صحيحا ونقل بهذه الطريقة، مثل مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث الذي قيل فيه إنه ثلث الإسلام، لم ينقله من الصحابة إلا عمر بن الخطاب، ولم ينقله عن عمر إلا واحد من التابعين علقمة، ولم ينقله عن علقمة إلا واحد، ولم ينقله عن ذلك الواحد إلا واحد، ثم تواتر بعد ذلك، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في جمع الصحابة وعمر قاله على المنبر، تمام؟ نعم. ومن الشذوذ أيضا ما تقدم ذكره عند الكلام على حجية خبر الآحاد، وذلك هو رواية من كان عادي الضبط إذا انفرد برواية حديث غريب ولم يتابعه عليه أحد ولم يكن له شاهد. وهذا الكلام وقتها رددنا عليه ورد عليه الدكتور نفسه، فإن الحديث إذا كان غريبا فردا مطلقا لم يروه في الدنيا إلا فلان فليس ذلك سببا لرد الحديث، إنما السبب أن ننظر في توفر الشروط الخمسة، هذا عدل، هذا ضابط، إذن هو ثقة يقبل حديثه، إلا إن وقعت المخالفة بينه وبين القرآن وغيره، لكن طالما استقام السند واستقام المتن فهو حجة يقبل، وهذا قول جمهور العلماء. وهذا النوع من الشذوذ مختلف فيه كما تقدم، وقلنا إن الجمهور على الإيه؟ على قبوله. الشرط الخامس عدم العلة، إذن هو شرط سلبي أيضا، وسنرى أنه يدخل في السند ويدخل أيضا في المتن، وهو الشرط الأخير. العلة في اللغة المرض، فلان عليل يعني مريض، وهي في علم الأخبار أن يكون في رواية الراوي ولو مع ثقته وضبطه سبب خفي غامض طرأ على الحديث فقدح في صحته. فإذن هو سبب كالمرض، سبب خفي، وإلا لو كان ظاهرا لما كانت علة لعرفه الكل. فمثلا لو كان انقطاعا في السند لكان يتبع الشرط الأول، لو كان خفة في الضبط يتبع الشرط الثاني، لو كان فسوق أو معصية يتبع الشرط الأول، وهكذا. لكن هو خلاف هذه الأشياء هو منها، ولكنه يخفى فلا تدركه إلا الأبصار الدقيقة الخبيرة في هذا العلم. طرأ على الحديث فقدح في صحته، يقدح في صحة الحديث، لكن الشرط فيه حتى يسمى علة أن يكون خفيا. قال: ويهتدي إلى علة الحديث جهابذة علماء الحديث بكثرة الممارسة. إن يمكن أن يقع مثلا من رواية فلان من العلماء ويكون هذا الراوي ثقة ضابط، ويكون ظاهر الحديث أنه يرويه فعلا عن فلان، تمام، ثم يأتي فيقول ليس هذا من روايته عن شيخه، لم يسمعه منه، إنما هو من روايته عن فلان، تمام. يترجح لديهم بها بهذه الممارسة وهذا الخبرة كون الرواية المرسلة أصح. إذن قد يختلف في الحديث هل هو موصول أو مرسل، يعني معناه أنه منقطع أو متصل، أو معناه هو مرفوع أو موقوف، فيقضون بإيه؟ بواحد من الاثنين. أو أن الراوي وهم في سماعه أو غير ذلك، كما يعلم الطبيب علة المريض بالأمارات والأعراض الدالة عليها. ولكن المرض نفسه لا يقع عليه، لا يقع على المرض، لكن يستدل على المرض بالأمارات بالأعراض بالنتائج وهكذا، مما قد يخفى على غير الطبيب الممارس. هذا وقد ألف علماء الحديث في هذه المسألة كتبا تسمى كتب علل الحديث. العلة أيضا مخالفة، ولذلك بعض العلماء يقول الشذوذ والعلة كلاهما مخالفة، لذن هذه مخالفة ظاهرة وهذه مخالفة خفية، وهذه مخالفة تدرك بالترجيح، وهذه مخالفة تدرك بالممارسة والخبرة. قال: من أشهرها، من أشهر كتب علل الحديث، علل الحديث لابن أبي حاتم وهو مطبوع متداول، وعلل الترمذي وهو مطبوع بذيل كتابه المسمى سنن الترمذي. والترمذي له كتابان في العلل الصغير والعلل الأخرى، و للإمام ابن رجب الحنبلي شرح على علل الترمذي أيضا من الكتب الرائعة جدا. وراجع لمزيد من التوسع كتب مصطلح الحديث وعلم رجال الحديث. الفصل التاسع: ألفاظ النقل الرواية، ألفاظ النقل، يعني كيف نقل هذا الحديث فلان عن فلان، كيف نقله، اللي هي أدوات وصيغ التحمل، تحمل الطالب عن الشيخ. نقل الصحابة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بصور وألفاظ مختلفة تتفاوت من حيث قوتها بكثرة الاحتمالات وقلتها. وقد صنفها الغزالي في المستصفى، وابن قدامة في روضة الناظر وغيرهما. ما وقع منها في كتب الحديث 5 أصناف، وذكروها مرتبة حسب قوتها ترتيبا تنازليا كما يلي: أن يقول الصحابي سمعت، لا شك هذه قوتها قوة عظيمة جدا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيته يفعل كذا، أو حدثني أو شافهني بكذا. حدثني يعني النبي تكلم، أو شافهني النبي نطق والصحابي يسمع. فحينئذ يقول سمعت ويقول رأيت، يقول حدثني، يقول شافهني، يقول أخبرني. فهذا أقوى الدرجات، لأنه تعبير عن الإدراك الحسي المباشر، عين وأذن، سمع ورؤية. ثانيا أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أخبر بكذا، أو حدث بكذا، أو فعل كذا، فهذا ظاهره النقل والمباشرة. الأصل في من يقول قال كذا أن يكون سمع أو رأى، لكن يحتمل عدم المباشرة، لأنه كلمة قال يصح أن أقولها على ما بلغني عنه أنه قاله، إذ قد يقول الواحد منا في هذا العصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل، فهذه لا شك أقل من الدرجة الأولى، لأن الأولى لا تحتمل إلا السماع والرؤية، هذه تحتمل أنه سمع وتحتمل أنه نقل إليه أو بلغه ولكن لم يسمع. ثالثا أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فهذا فيه احتمالا، الأول احتمال عدم المباشرة كما تقدم، والثاني احتمال أن يكون الصحابي قد عد ما ليس بأمر أمرا، يعني أن يكون الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء لكن لا يفسر بالأمر والنهي، والصحابي هو الذي فسره بأنه أمر أو إيه أو نهي، إذن هنا قد تدخل الصحابي بفهمه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فصار واسطة في مسألة الفهم إلى جوار مسألة النقل. فيما سبق الصورتان أو المثالان أو الدرجتان الأوليان كانت عبارة عن نقل محض، ليس فيها إيه؟ ليس فيها تدخل بالفهم، هذا فيه نقل وفهم. نعم. والثاني احتمال أن يكون الصحابي قد عد ما ليس بأمر أمر بأن تدخل بفهمه الخاص في التعبير عما سمعه، فهو نوع من الرواية بالمعنى، ولو نقل اللفظ بحروفه لأمكننا أن ننظر فيه لنعرف أكانت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأمر أم لا، لكن هذا الاحتمال بدرجة كم؟ إذا كان فهم الصحابة رضوان الله عليهم أفضل من فهم من جاء بعده، وإذا كان الصحابة أعرف بالأمر والنهي وصياغه وما يحتمل منها وما لا يحتمل أكثر ممن جاء بعد ذلك، فلا شك أن احتمال خطأ الصحابي في هذا الأمر نادر جدا. طب لماذا في الأساس نقول إن فهم الصحابي مقدم على فهم غيره؟ ذلك لأنه عاصر التنزيل، وذلك لأنه أولى بفهم اللغة التي نزل بها القرآن منا، وذلك لأنه أدرك ورأى من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعال الصحابة تطبيق هذا الكلام، التطبيق التنفيذ العملي لهذا الكلام، تفسيره هو تأويله، يعني معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فعل كذا بادر الناس ففعلوا، حافظ الناس عليه، وده كان سيمة أهل هذا العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أو فعل بادروا إلى الإيه؟ إلى بادروا إلى التأسي في هذا الأمر. نعم. ولكن مع ذلك هو مقبول، إذ الظاهر المباشرة، إذ الظاهر المباشرة، والظاهر أن فهم الصحابي سليم فلا يغير المعنى. ومثله أن يقول نسخ النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو شرط كذا في كذا، أو حث على كذا، أو قضى بكذا، إلى غير ذلك مما يعبر به عن قول نبوي. إذن أمر ونهى، نسخ، حث، شرط وقضى، وكل هذه الأفعال هذه التعبيرات تدل على أن الصحابي تصرف بفهمه في ذلك القول، لم ينقل إلينا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقل إلينا مفاده. أربعة أن يقول أمرنا بكذا، أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، يعني من غير أن يضيف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيتطرق إليه الاحتمالان المذكوران سابقا، واحتمال ثالث في من هو الآمر والناهي، يعني كما يحتمل أن يكون فهم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه أمر ولا يكون كذلك في الحقيقة. هذا احتمال، وإن كان احتمال ضعيف جدا جدا. وأيضا احتمال أن يكون إيه؟ احتمال أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكلام صحيحا، ويكونها على هذا الإيه؟ على هذا الفهم، وهذا هو الاحتمال الأقوى. تمام؟ وأيضا من هو الذي أمر ومن هو الذي نهى، لأنه جعل المسألة بناء للإيه؟ لغير المعلوم. واحتمال ثالث في من هو الآمر والناهي، إذ يحتمل أنه يقصد بعض الأمراء أو الخليفة أبا بكر أو عمر أو غيرهما من الخلفاء، أو أمر القرآن بحسب فهم الراوي، يعني أن نكون أمرنا بكذا يعني من قبل القرآن الكريم، يكون هذا بحسب فهمه هو رضي الله عنه. وهو مقبول أيضا لأن الظاهر أيضا أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الصحابي أخبر بذلك في مقام الاحتجاج على الأحكام الشرعية والإخبار بها. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يطلقون هذه الكلمة أمرنا ونهينا إلا إن كان الآمر أو الناهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المعهود، والأمر يحمل على المعهود والغالب. خمسة، أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذا، كقول أبي سعيد كنا نخرج صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من برز. يقصد أن يقول إنه هو الذي فعل، أخبر عن فعله هو، أخبر عن إيه؟ عن فعله هو، ولم ينسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهذا حقيقته أنه نقل للتقرير. لماذا؟ لأنه إذا فعل ذلك الفعل وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان رآه فهذا لا شك إيه؟ لا شك سنة تقرير. وإن لم يكن رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن حدث هذا في عهده فالوحي موجود، كان يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما لا يرضى الله عنه مما يحدث والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم به، فإن أقره الوحي فكذلك مثل ما يقره النبي يصبح إيه؟ سنة شرع. ويحتمل عقلا عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لو قلنا حتى أنه يحتمل في العقل أن النبي لا يعلم فإن الإيه؟ الله عز وجل يعلم. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم استدلوا بهذا أيضا، قال جابر رضي الله عنه وأرضاه كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني يجامع الواحد منهم زوجته حتى يجيء إلى مسألة نزول المني في رحمها فينزع منها وينزل خارجها حتى لا تحمل. وكانوا يستدلون بأنهم لم ينهوا عن ذلك من قبل الله بأن هذا أمر مرضي، فلا شك أنه إيه؟ ليس بحرام ولا مكروه. ولذلك قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لم ينسب الأمر إلى النبي. لماذا؟ لأن النبي لا اطلاع له على هذا، فهذا إنما يحصل في غرفات مغلقة، تمام، في أعظم أنواع الستر، لكن الله تبارك وتعالى مطلع على ذلك، فلو لم يرضه لأخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. خمسة، أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذا، كقول أبي سعيد كنا نخرج قلناها هذه. ستة، ودرجة سادسة لم يذكرها ابن قدامة، وهي أن يقول الصحابي من السنة كذا، فترد فيه الاحتمالات الأربعة السابقة، يعني احتمال عدم المباشرة، واحتمال المباشرة، واحتمال سنة من؟ سنة أبي بكر أم سنة عمر أم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحتمال خامس وهو أن يكون الصحابي استنبط ذلك بفهمه من بعض الآيات أو الأحاديث، أو شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا يدل على حكم شرعي فاعتبره دالة، إلى غير ذلك. لكن واحتمال سادس وهو أنه ربما أراد سنة أحد الخلفاء الراشدين، كما قال علي رضي الله عنه في شرب الخمر: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يطلقون كلمة السنة إلا فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، وأما إن كانوا يريدون سنة غيره فإنهم كانوا يضيفونه إليها. ولذلك وقع في كثير من الأحاديث أن يخبر التابعي أو الصحابي بأن كذا من السنة، فيسأل من يسمعه سنة النبي فيقول: وهل كانت السنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 7، ودرجة أخرى 7 لم يذكرها أيضا، وهي أن يقول الصحابي في الدين قولا لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك القول مما لا يقال مثله بالرأي، يعني لا بد أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد وأن يكون هذا الكلام صدر من الصحابي على أساس بلاغ من معصوم. فيقول العلماء: ما لا يقال إلا بتوقيف فهو في حكم المرفوع. ما لا يقال إلا بتوقيف فهو في حكم المرفوع، يعني ما نجزم بأن الصحابية لا يمكن أن يقوله برأيه لأن مثله لا يقال بالرأي، فهذا موقوف لفظا لأنه من لفظ الإيه؟ من لفظ الصحابي، ولكنه مرفوع حكما لأنه لا يمكن أن يتوصل إليه الصحابي إلا بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. كما لو أخبر الصحابي أن في الجنة كذا، أو كان آدم بصفة معينة، أو أنه أكل من الشجرة، يقصد يعني عن الأمور الغيبيات، إلا أن هذه القاعدة سببت خلطا كثيرا عند تطبيقها، إذ يحتمل أن الصحابي قال بما سمعه من أهل الكتاب، فقد أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عنهم فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويحتمل أنه تدخل بفهمه، أنه تدخل بإيه؟ تدخل بفهمه. لكن هذه الاعتراضات التي يسوقها الشيخ لم تخفى على علماء الحديث، ولذلك شرطوها من ضمن شروط قبول الرواية التي بهذه الصفة. قالوا: إذا قال الصحابي كلاما لا يقال مثله من قبيل الرأي فيكون في حكم المرفوع، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون ليس من اللغة ولا من الرأي، لأنه لو كان من اللغة، اللغة وتفسير الكلام يقال من الإيه؟ يقال بمعرفة اللغة، تمام؟ كان يقول معنى كذا كذا وكذا، ليس معنى أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتفسير الصحابة للقرآن مثلا لا يقال فيه في حكم المرفوع. لماذا؟ لأنهم إيه؟ لأنهم رضوان الله عليهم عرب، فيفسرون الكلمة بلغة العرب. طيب، وكذلك الشرط أن يكون في أمر غيبي لا يقال مثله بالإيه؟ بالاجتهاد، يعني لا مجال للاجتهاد في أمر غيبي، إما حصل وإما سيحصل، وإما يخبرون عن غيب محض. غيب محض يعني شيء يتعلق بالله عز وجل وكذا، أو ما سيحصل مثل أشراط الساعة، أو ما حصل يعني في الإيه؟ في الأزمان السابقة. طيب، والشرط الرابع اشترطوا كذلك ألا يكون ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فإن كان ممن يأخذ عن أهل الكتاب يحتمل أنه من النبي أو يحتمل أنه من أهل الكتاب، فاحتياطا ردوا كل ما يرويه أو كل ما يقوله من هذا الباب، ويقولون يرد عليه الاحتمال أن يكون هذا الكلام من كلام أهل الكتاب. لماذا؟ لأن في أهل الكتاب أخبار عما سبق وعما سيأتي وعن الله، فموجودة في التوراة وفي الإنجيل. نعم، إذن فلا خلط، لا خلط، الخلط يأتي إذا تجنبنا الشروط التي اشترطها العلماء. أما إذا مضينا على هذه الشروط التي وضعوها فإنها فيها الإيه؟ فيها الأمان والضمان لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ويحتمل أنه تدخل بفهمه، يعني أن يكون الصحابي قال هذا من قبيل الرأي، لكن استقراء ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم فيما يتعلق بتطبيق هذه الشروط لا يمكن أبدا أن يقال فيه إنهم كانوا بهذه الصفة، وإنما ما كانوا يتدخلون بفهمهم. إذا تدخل أحد بفهمه بين ذلك ووضحه. ومن أمثلة ذلك ما روي عن بعض الصحابة في الإخوة لأم أن الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم سواء، فقد قال كثير من العلماء هذا في حكم المرفوع، لأنه ليس للصحابي أن يقول بذلك من عند نفسه، ولكن بتدقيق النظر يتبين أن الأمر على خلاف ذلك، إذ واضح أن قائله الصحابي يمكن أن يقول ذلك بفهمه لقوله تعالى عن الإخوة لأم: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإن الشركة تدل على التسوية غالبا. ويحتمل أيضا أنه رأى هذا موافقا للقياس، لأنهم يرثون بمحض الأنوثة فسوى بينهم. طبعا هذه المسألة التي ذكرها الشيخ مسألة من مسائل الفقه، يعني التي تحتمل الرأي والاجتهاد، فهي لا ترد على ما قاله المحدثون والعلماء من أن الصحابي إذا قال قولا توفرت فيه شروط كذا وكذا وكذا، ومنها شرط ألا يكون فيما يقوله مجال للاجتهاد، ألا يكون فيه مجالا للاجتهاد، فهذا لا يرد على هذه الإيه؟ على هذا التفصيل. ويبقى أيضا ما قاله العلماء غير ملتبس وغير مختلط. الفصل العاشر: الرواية بالمعنى. الذي حث عليه الشرع أن ينقل المحدث الحديث كما سمعه حرفيا، لا يبدل لفظا بلفظ، ولا يقتصر على بعض ألفاظ الحديث دون بعض، يعني معناه ألا يبدل لفظا بلفظ، ومعناه أيضا ألا يقتصر على بعض الألفاظ. إذن الرواية بالمعنى تدخل في أمرين: أمر الأول أن يذكر لنا كل ما قال النبي لكن بألفاظ غير الألفاظ، والمعنى الثاني أن ينقل إلينا جزءا مما قاله ويترك الجزء الآخر، وهذا يسمى اختصار الرواية. اختصار الرواية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعه. هذا هو المطلوب، لكن على سبيل الندب والاستحباب. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن المرء قد يحفظ الشيء فيبلغه إلى من يحفظه منه، ويزيد عليه بأن يستخرج منه فقها لا يعرفه الأول. ومع ذلك فالأصل جواز النقل بالمعنى، وهي مسألة وقع فيها الخلاف طويلا بين أهل العلم، فمنهم من أجاز ومنهم من منع، كما أيضا أجازوا الاختصار ومنهم من منع، ولكن مسألة الاختصار مسألة الكلام فيها أهون من الكلام في مسألة الرواية بالمعنى. في الرواية بالمعنى من أجازه لم يجزه بإطلاق، وإنما أجازه بشروط. قال: مع ملاحظة الأمرين التاليين، فهناك أحاديث تعبدنا الله بألفاظها فلا يجوز تغيير شيء منها، كألفاظ الأذان والتشهد وبعض أذكار الصلاة من التكبير والتسبيح والتلبية في الحج والحوقلة، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وجوامع الكلم، يعني ما هو من الألفاظ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قليلة وتشتمل على معاني كثيرة ونحوها، فهذا لا يجوز التبديل والتغيير فيه. ومعنى هذا أننا إذا وجدنا فيه تبديلا وتغييرا فنعلم أنه على سبيل النقل، فإذا ورد الأذان على هيئات وصفات متعددة وهذا موجود، أو ورد التكبير ورد التسبيح تمام على صفات متعددة، جوامع الكلم وردت على صفات متعددة بمعنى يذكر في بعض الروايات ستة وبعضها خمسة وبعضها ستة غير الستة، إلى أن جمع العلماء منها قريبا من أربعين جملة تمام، مش في جوامع الكلم عموما، أقصد مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا أعطيت ستا لم يعطهن أحد قبلي، فهذا الحديث مثلا الخصال المذكورة فيه مرة خمسة ومرة ستة ومرة أكثر إلى أن جمع العلماء منها أربعين تمام. فالاختلاف هنا يرجع إلى اختلاف إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، فيكون مما يصح فيه التنويع تمام. فالأذان مثلا إذا كان روي على أربع صفات، التشهد مثلا إذا كان روي على ثلاث أو أربع هيئات، فيجوز قول هذا وقول هذا وقول هذا وقول هذا، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نوع لنا هذا. يبقى إذن أحاديث المتعبد بها لا يصح فيها التبديل والتغيير. اثنين، ومن كان غير عالم بما يحيل المعنى فليس له أن يروي بالمعنى، يعني حتى يراعي في الألفاظ التي سيضعها مكان الألفاظ يراعي فيها مسألة الوفاء بالمعنى. وفيما عدا ذلك يجوز أن يروي بالمعنى، هذا ما قرره الأصوليون. ونحن نرى أن الواجب على أهل العلم أن ينقلوا الحديث بألفاظه وحروفه، وخاصة بعد أن استقرت رواية الأحاديث في كتب محدودة يسهل الرجوع إليها، وذلك إذا نقلوا الأحاديث في كتبهم ومؤلفاتهم لئلا ينتقل الحديث من لفظ إلى لفظ فيتحرف عن أصله مع طول العهد. طبعا هذا الكلام لا أثر له بعد تدوين الرواية، لا أثره، اللهم إلا أن يحتاط الناس لما يزاع ويشاع بين الجمهور فقط. وأيضا لا يقتصر على نقل الحديث في الكتب والمؤلفات، إنما يطالب به كذلك الخطيب إذا خطب والمحاضر إذا حاضر والمستشهد إذا استشهد، يعني نطقا كما هو كتابة. وزيادة في الاحتياط ينبغي أن يرجع المؤلف أو الكاتب إلى الحديث في المصادر الأصلية لكتب السنة المشهورة التي تخرج الأحاديث بأسانيدها أو تخرج الحديث بأسانيدها ككتب البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم، ولا ينقل عن الناقلين عن تلك المصادر الأصلية. فكم في كتب الفقه والتاريخ والتفسير والأدب والوعظ من أحاديث قد أخذت من كتب السنة المشهورة لكن اختلفت عما كانت عليه في تلك الأصول وتحرفت بسبب النقل من كتاب إلى كتاب. يعني مثلا هنا بعض صفحات وهو ينقل بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الإجماع. ينقل في موضع آخر أن ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث وإني تنظر فيه فلا تجد هذه الرواية مذكورة عند العلماء، مثلا حديث يروى فيقال الحرام لا يحرم الحلال، وهو في الأصل لا يحرم الحرام الحلال مثلا تمام. فالمحافظة على نقل الحديث بروايته المذكورة أولى من النقل عمن إيه؟ من النقل عمن نقل، لأن قد يتعلق الإنسان بلفظة من الألفاظ وردت وليست إيه؟ وليست كذلك. نعم. فهذا التنبيه في محله. نعم. أما في غير التأليف والكتابة فلا مانع من الرواية بالمعنى مع التحرز عند أداء المعنى قدر الإمكان ألا يختلف عن الأصل، وذلك كما في مقام المناظرة والبحث والوعظ والخطابة وغير ذلك. لكن الاحتياط والله أعلم كذلك أن ينقل حتى لا يتداول على هذا النحو، وقد يكون الإنسان الذي نقل الكلام قصر بعض القصور، تمام؟ فيأتي من يسمعه فيقصر تقصيرا آخر فإيه؟ يتبدل الحديث. قال تنبيه لمزيد من التوسع في مباحث السنة، راجع كتب علم مصطلح الحديث. راجع كتب علم مصطلح الحديث، يعني للتعرف على المباحث النظرية. وراجع أيضا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ ناصر الدين الألباني. لا أدري لماذا أحال الشيخ عليها، وإن كان يعني يقصد النواحي التطبيقية في الأحاديث المردودة، لأن سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء لا تتكلم إلا في جانب واحد من الجوانب التي تكلمنا عنها الآن، وهي جانب المردود، تمام؟ إلا إن كان يضم إليها السلسلة الصحيحة كذلك، فإنه يتعرف على ما يقبل وما يرد. قال وإرشاد الفحول، إرشاد الفحول للشوكاني، قال إرشاد الفحول إلى إحقاق الحق من علم الأصول، يعني علم أصول لكن بطريقة مقارنة، بطريقة مقارنة، تمام؟ وهو كتاب وسط في مجلدين أو ثلاثة، ولكن مستوعب. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.